بسم الله يا ابن ابن الروح القدس الاله الواحد امين. كتير ما بنلاقي ان في فرق كبير قوي بين طريقه تفكيرنا وطريقه تفكير المسيح. الإنسان يقف ويحتار، وليه يا رب بتعمل كده؟ والإنسان يبقى عاوز يفهم وهو في وضع ما يسمحلوش إنه يفهم، لأن إمكانيات الإنسان ضعيفة جدا، مش هقول بالنسبة لله، لكن ربنا يقول كده: كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم. كتير قوي الفرق بين طريقة تفكيرنا طريقة تفكير الله، ما بينشئ صراع جوه الإنسان. وبولس الرسول في رسالة للعبرانيين يوضح لنا الطريقة اللي بيتبعها ربنا في تهذيب فكر الإنسان، تهذيب طرق حياة الإنسان، محاولة رفع مستوى الإنسان إلى مستوى أولاد الله. فهنقرأ مع بعض جزء صغير كده من رسالة للعبرانيين إصحاح 12، الآية 4 بيقول كده: لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. للخطية دي طبع الإنسان وطبيعة الله تختلف تماما عن كده، فإزاي الإنسان في وضع الخطية يقدر يفهم حكمة الله؟ لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، أن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. ناخد الجزء ده إنه مهم جدا لحياتنا ولطريقة تهذيبنا أو تأديبنا أو رفع مستوانا إلى مستوى أولاد الله. بالمعمودية صرنا أولاد لله، بالمعمودية بقينا أولاد ربنا، بالمعمودية أخذنا الروح القدس اللي ما يطقش الخطية، روح الله. بالروح القدس اللي أخذناه من المعمودية أخذنا روح غلبة المجرب، إن الشيطان هدفه أو المجرب هدفه إن هو يوقعنا في تجارب أو في سوء تفاهم مع الله، بحيث إن الإنسان فكره كده يبعد عن الله أو عن طريقة الله، طريقة تفكير الله. فبيقول لنا كده إن إحنا بالروح القدس أخذنا روح غلبة المجرب. لو بصينا على التجارب بصفة عامة كده، نلاقي ان احنا كل اللي علينا ربنا يحددهن كده في آية صغيرة، يقول: بصبركم تقتنون انفسكم. كل اللي احنا محتاجين وقت التجربة هو الصبر، الانسان يصبر يكسب وقت ضد التجربة عشان يقدر يعديها بسلام. العدو احيانا يخلي التجربة تبقى مصيرة جدا، حتى ان الانسان ميقدرش يقاوم اثارة الخطية. اثارة الخطية ممكن تكون اثارة غضب واثارة شهوات او اثارة افكار. يعني الانسان ساعات يتعرض لإثارة العدو اللي اللي تخلى الانسان يبقى مش قادر يستحمل التجربه، ولكن الانسان الشاطر هو اللي يتمسك باسم المسيح، ويتمسك ان هو يبص على الام المسيح والتجارب اللي المسيح اجتازها بصبر واحتمال حتى يتم مشيئه الاب. وبعدين نبص نلاقي ان التجارب اللي بتجيلنا ممكن نقاومها بطريقتين. التجارب اولا بيبقى لها من الظاهر شكل معين، يسقط الانسان في الضيق والالم والضجر ويبقى مش عارف ليه ربنا بيعمل كده وليه ربنا بيسمح بالتجارب ديت. الناحية التانية ده المظهر الخارجي للتجربة، المظهر الداخلي للتجربة ان العدو او المجرب عاوز يضعف قوة الارادة او صلابة الاجتهاد عند الانسان عشان يصبر قدام التجربة. ولكن الانسان اللي بيحتمل او بيصبر على التجربة، الانسان ده كل ده هو ده كل الانسان يقدر يعمله. اما غلبة التجربة نفسها او الانتصار في التجربة او في الضيقة، فده هيجي سرا من عمل الله فينا، لان احنا ما نقدرش نقف قدام المجرب وبالنسبة لضعفنا وميلنا المستمر للخطية ما نقدرش نقف. عشان كده كل اللي علينا ان احنا نصبر. اما غلبة التجربة فتأتي سرا من الله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو ده قانون التجربة، الرب يحارب عنكم وانتم تصمتون. ربنا هو اللي بيحارب عننا، هو اللي بينتصر فينا، اما احنا بس علينا ان احنا نصبر لحد ما نشوف عمل الله. مارس حق السرياني العظيم في القديسين، وهو شاب راح مرة لأحد الشيوخ عشان يستشيره في حروب الشياطين، فبيقول له يا أبي، أما راح للأب الشيخ ده لقى نايم وتغطي لحد دماغه، مغطي دماغه، فقال له يا أبي إني مجرب. فالأب الراهب الكبير في السن ده عرف صوت مارس حق، قال لي يا ابني بتتكلم على ايه؟ انت لسه شاب والتجارب ما تجيش لواحد زيك، ما تجيش للشباب. فمارس حق رد على الاب الكبير ده وقال له ان تجارب الشيوخ قد اصابتني. فالاب الراهب الكبير ده اللي كان متغطي ونايم ده راح قايم قاعد، شال الغطا من على وشه، قال له افرح يا ابني لانك ستعد لموهبه. ربنا هيديك موهبه ما دام انت بتجرب تجارب الشيوخ، يبقى ربنا هيديك موهبه. وفعلا ربنا اعطى مارس حق موهبه حتى انه صار فيما بعد معلم بطركه ومعلم رهبان ومعلم كل من يسلك طريق الفضيلة وطريق تجارب العدو. عشان كده ربنا يقول لنا يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك. بولس الرسول اللي بيكتب الكلام ده، ده منهج تجارب البنين، ده منهج تجارب البنين. ونبص كده مع بعض في رسالة كورنثوس إصحاح 12، يقول كده ولئلا ارتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد، ملاك الشيطان يلطمني لئلا ارتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني، فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فبكل السرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. إذا زي ما الأب الراهب ده بيقول للمارس حق، إذا كنت أنت بتجرب تجارب شديدة، إذا كنت بتجرب تجارب الشيوخ، فأنت معد أو ربنا بيعدك لموهبة. بكل السرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. بولس هنا بيشرح منهج متكامل لنوع التجارب ومواجهة التجارب. الآية دي بالظبط لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا ردخت، هنلاقيها في سفر الأمثال إصحاح 3. بيقول كده إصحاح 3 سفر الأمثال الآية 11: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه وكأب بابن يسر به. الاحتقار التأديب هنا الاستخفاف بالتأديب. يبقى الإنسان مش عارف هدف التجربة، يبقى الإنسان مش عارف هدف الألم أو الضيقة اللي بتمر بيه أو اللي هو بيمر بيها، وهنا الإنسان بيفقد جزء كبير قوي من هدف التجربة. العلاقة هنا أو التجربة هنا مبعوتة بيد الله، مبعوتة لمين؟ للابن، من الآب للابن. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب. الآب باعت تأديب أو باعت تهذيب أو باعت سلوك جديد ربنا عاوز يحطه في حياتنا. عشان كده يقول لنا لا تحتقر تأديب الرب. هنا ربنا بيورينا ان التأديب اللي بيبعتهولي على قد احتياجي، على قد الضعفات اللي موجودة في حياتي، من نوع السلوك اللي أنا عايش فيه. السلوك اللي أنا عايش فيه مش عاجب ربنا، مش عاجبه ربنا، مش مبسوط اللي يشوف فيا السلوك ده، ولا محسوب عليه ابن. أنا محسوب على الله ابن، فربنا عاوز يرقي سلوكي بحيث ان هو يرفع من مستوى سلوكي الى مستوى سلوك اولاد الله. عشان كده يوحنا فم الذهب بيقول ان التأديب مبعوت او مرتب بيد النعمة، وجاي للانسان بيد الحكمة، من اب حنون لابن، من اب يبغي او بيهدف الى ترقية سلوك الانسان الى ابن مش شايف ان في نقص في سلوكه او نقص في تصرفاته، ومن هنا بينشأ الصراع بينه وبين الله. عشان كده الاباء يقولون ان شدة التجربة وألمها بيبقى ناتج عن علاقتي انا بالله. لو انا حاسس ان التجربة دي انا استاهلها، زي ما كان اللص اليمين بيقول ان انا بعدل جوزينة، لو انا بحس ان التجربة دي نتيجة عدم سلوك المتوافق مع سلوك اولاد الله، وان انا استاهل التجربة دي وانا محتاج تأديب، وانا محتاج ان ربنا يلفت نظري للسلوك السيء اللي انا بعيش بيه، يبقى هنا التجربة وصلت مداها، يبقى ربنا وصل للهدف، أو أنا اتعلمت الدرس اللي ربنا عاوز أو اللي من أجله باعت للتجربة عشان يعلمني درس معين. عشان كده أحبائي، لما الآباء يقولوا لنا إن شدة التجربة وألمها يتوقف على علاقة الإنسان بالله، ده مظبوط. لو الإنسان فاهم معنى الفداء والغفران والمصالحة والتبني، هيعرف إن التجربة جاية من يد أب حنون، هدفه محبة الإبن وترقية الأبناء إلى مستوى أولاد الله. في رسالة بولس الرسول لرومية إصحاح 8، حط قدامنا آيتين جمال قوي، بيقول كده: إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. هدف التجربة إيه؟ هدف الألام اللي أنا بمر بيها إيه؟ إن إحنا نتألم مع المسيح كابن، نتألم مع المسيح كابن، والهدف أن نتمجد أيضا معه. وبعدين عشان يوضح لنا العلاقة أكثر يقول لنا كده: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ إذا كنت بتجتاز تجربة مرة، إذا كنت بتجتاز تجربة صعبة، مش ممكن أبدا تنسب لله إن هو ما بيحبكش. ما تقدرش تقول لربنا أنت مش بتحبني. مهما كانت التجربة صعبة، مهما كان الألم والضيقة، ضيقة نفسك مرة مش قادر تستحملها، لكن الإنسان اللي عارف معنى الفداء وإن الآب بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، يبص يلاقي الآية بيقول كده في الرسالة برضو 8، رمية 8 الآية 32، يقول: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. في محبة بعد كده، في محبة من الآب بعد كده، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ إذا كان بذل ابنه الوحيد من أجلك، إزاي يستخسر فيك أي حاجة؟ إزاي الإنسان يقدر يشك إن الله مش بيحبني، أو مش بيحبني على القليلة زي الزمان؟ لكن ربنا نفسه ان هو يرفع مستوانا، ان احنا نصير ابناء مؤدبين صالحين لملكوت السماوات، او زي ما هيجي في الآية 10 وبيقول كده: لكي نشترك في قداسته. هدف التجربة او هدف التأديب أن نشترك في قداسته. وبعدين يقول إذا كده في الآية 6: الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. كتير قوي الآية دي تقف قدام الناس يقولك: إزاي ربنا؟ هو مفيش طريقة للتنقية غير التجارب الصعبة اللي احنا بنتعرض ليها ديت، وتقول لي الذي يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله؟ اقول لكم كده: اشكر الهي اللي بيؤدبني بكل تجربة، اشكر الهي ان هو اللي بيؤدبني مش حد تاني بيؤدبني. مرة داود كان عمل خطية كده، وبعدين ربنا بعت له نسان النبي قال له: ربنا بيعرض عليك 3 ضيقات، اختار واحدة. قال له ايه؟ قال له: يكون في وباء في ارضك وسط شعبك، او تطرد 3 شهور قدام عدوك، او يحصل جوع شديد في الارض، اختار ايه؟ قال له كون ان انا اطارد قدام عدوي دي صعب قوي، لان الانسان ما بيرحمش اخوه، لكن اقع في يد الله ولا اقع في يد انسان. عشان كده يقول لنا ايه؟ الذي يحبه الرب يؤدبه. ربنا يقول لي انا اؤدبك يا ابني احسن ما حد تاني يؤدبك. وانا اشكر الهي ان هو اللي بيؤدبني بدل ما حد تاني يؤدبني. تأديب الناس صعب، تأديب الناس صعب، صعب قوي. اما تأديب الله حتى لو وصل لمستوى الجلد فهو رحمة. تأديب الله رحمة. شوف انت لما تأدب ابنك ولما حد تاني يأدب ابنك. اما انت تأدب ابنك بتبقى بتأدبه وممكن تضربه وممكن تعمل اي حاجة، لكن واخد بالك قوي من المحبة اللي بينك وبينه، وان التأديب له حدود. لكن لو حد لمس ابنك قدامك مش هتستحمل، لانك عارف ان المشاعر مش مشاعر ابوه. عشان كده احبائي لما بولس الرسول يقول يا ابني لا تحتقر تأديب الرب، اعرف ان التأديب اللي جاي جاي بعدل وجاي برحمه، جاي بعدل وجاي برحمه وجاي بمحبه. والهدف ان نشترك في قداسته، الهدف ان يجعلني ابن وارث للملكوت، ابن له سلطان اولاد الله. عشان كده الاباء قالوا لنا ان اذا كان الله اللي يؤدبنا، اذا كان الله اللي بيجلدنا، فاحنا لينا ان نفتخر ونفرح. لينا ان نفتخر ونفرح ان ربنا اعتبرني ابن. اذا كان ربنا بيؤدبني فيبقى ربنا اعتبرني ابن. هل انا في صورة اولاد الله عشان استاهل التأديب ده؟ ده انا اقول يا ربي ده انا استاهل تأديب العبيد مش تأديب البنين، مش التأديب اللي بتقول يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر اذا وبخك. يحل فم الذهب يفتخر جدا ويفرح جدا ويقول لنا افرحوا لما يجي التأديب من الله، افرحوا ان الله اعتبركم بنين. مهما كنا، مهما كان سلوكنا رضي، مهما كان سلوكي وحش، مهما كانت خطاياي كتيرة، قال هو برضو يعاملني كابن، هو يعاملني كابن. عشان كده احبائي يقول كده في الآية 6، ويا ريت نحط تحت الآية دي خط كده في أناجيلنا وما ننساهاش أبدا. الذي يحبه الرب يؤدبه. نمرة 1 ما يسيبوش للناس تقدمه. نمرة 2 تأديبه هيبقى برحمة وبمحبة. نمرة 3 إنه اعتبرني ابن رغم سلوك الرادي اللي ما يلقش بأولاد الله. نمرة 4 إن تأديب الحكيم ينشئ حكماء. الله مصدر كل حكمة، فإذا كان حكمة الله اللي بتأدبني، إذا كانت حكمة الله اللي بتأدبني، يبقى حكمة الله تقدر تربي بنين وتخليهم يبقوا حكماء. الحكيم ينشئ حكماء، فما بال حكمة الله. حكمة الله حتى لو وصلت في التأديب للجلد فده مستحق كل شكر وكل فخر وكل فرح. لما تيجي التجربة من يد الله ولما يجي التأديب من يد الله، الإنسان عليه أن يفرح جدا ويشكر بكل قلبه. عشان كده هقول الرسول في رسالته الإصحاح 1 الآية 1 يقول كده: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبر، والصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين وغير ناقصين في شيء. هو ده هدف تأديب الحكيم، ده هدف تأديب الله، ده هدف التجارب اللي بتجيله من عند الله. وهنشوف بعد كده نار إسحاق هيورينا أنواع التجارب في الآخر كده. هقول لكم نقطة صغيرة توضح الكلام اللي احنا بنقوله ده كله. هدف التجربة أو هدف التأديب أو هدف الألم أو الآلام اللي بتصيب الإنسان هو لكي تكونوا كاملين وغير ناقصين في شيء، أو زي ما بيقول في الآية 10: لأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. بولس الرسول يمر بسرعة ويقول كده: إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، يعاملكم الله كالبنين. هو من الأول بيعملنا كالبنين، ويقول كده: الذين آمنوا بي أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. رفع مستوانا جدا إلى مستوى أولاد بالمعمودية، رفع مستوانا جدا إلى مستوى أولاد الله، وأعطانا سلطان أن ندوس الحياة والعقارب، سلطان أولاد الله. السلطان ده يقول لنا عنه كده: أي ابن لا يؤدبه أبوه. طبيعة الأب كده باستمرار يغار على أولاده، ما يشوف فيهم أي عيب أو أي نقص، بيحبش النقص ده أو الضعف ده يبقى في أولاده، بيغير على أولاده. بيقول كده: أي ابن لا يؤدبه أبوه. وروني كده أب ما بيقدرش ابنه. ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم مغول لا بنون. النقطة دي الحق جميلة قوي بس صعبة شوية. أي ابن لا يؤدب أبوه؟ كل أب حسب الطبيعة، حسب طبيعة الأبوة، عاوز ابنه كده يبقى أحسن ابن في الدنيا، أحسن واحد في الدنيا، عشان كده بيأدبه. هدف التأديب هو إنه يخلي ابنه ده أحسن واحد في الدنيا. وبعدين بولس الرسول بيسأل سؤال استنكاري كده، بيقول: إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم مغول لا بنون. كلمة مغول الآباء فسروها كده: مغول يعني أولاد زنا مش معروف لهم أب، أولاد زنا. اللي مش معروف لهم أب مين يقدمهم؟ محدش هيبقى عنده رغبة ان يقدم، مفيش أب، مفيش أب أساسا عشان يقدم. عشان كده بيقول الآباء ان الأبوة الطبيعية تدفع الأب لأن يؤدب ابنه، أما الابن اللي ملوش أب طبيعي فده مش هيؤدب من ناحية، ومن ناحية التانية مش هيقبل التأديب، لأن التأديب مش جاي من أب، التأديب مش هيبقى جاي من أب حقيقي أو أب طبيعي، فهيبقى التأديب فاقد هدفه، فاقد محبته، فاقد رحمته، فاقد الصورة الطبيعية بتاعة التأديب، لأنه مش جاي من أب. اللي ما هواش أب الأبناء لا يجد غيره أن يؤدب هؤلاء الأبناء. اللي ما هواش أب طبيعي لأبناء طبيعيين، سامحوني مش قادر أتكلم أكتر من كده، اللي ما هواش أب طبيعي لأبناء طبيعيين مش هيجد أي رغبة في التأديب، تأديب هؤلاء الأشخاص. ما نقدرش نقول إنهم أبناء. عشان كده بيقول لنا إذا كنتم أولاد لله فافرحوا أنه يؤدبكم، وأن لكم أب حقيقي. لستم نغول بل بنين، أنتم أولاد الله، عشان كده يؤدبكم. افرحوا أنكم بتعدوا، أو ربنا بتأديباته لينا من أي نوع، هي ليها هدف واحد، أن نشترك في قداسته. الذي يحبه الرب يؤدبه ولا يتركه لتأديب الناس. بعدين في الآية 9 بيقول كده: ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأب الأرواح فنحيا؟ أبائنا بيأدبونا، كل أب بيأدب أولاده حسب الطريقة اللي هو شايفها، ممكن تكون صح ممكن تكون غلط. أباء أجسادنا أدبونا وكنا نهاب تأدبهم، كنا نقبل تأدبهم، كنا نتبعهم. أفلا نخضع لأب الأرواح فنحيا؟ أفلا نخضع لتأديب أب الأرواح فنحيا؟ لأن تأديب أب الأرواح معناه إن الإنسان اللي بيقبل التأديب من الأب السماوي بيكتب كده وبيعترف إنه ابن لله. أما اللي بيرفض التأديب فبيقول أنا مش عايزك يا رب تبقى أب ليا. الإنسان اللي ما يخضعش لتأديب الله يبقى كأنه بيقول لربنا أنا مش عايزك يا رب تبقى أب ليا. أمال مين يبقى بين أبوك؟ قال هيبقى الإنسان بيحكم على نفسه إن هو نغول ما هواش من البنين، إن هو من النغول ما هواش من البنين. عشان كده أحبائي ربنا إذا كان بيسمح بتأديبنا فده شيء مبهج لينا جدا، وعلامة بنوتنا، علامة بنوتنا لله هو قبولنا للتأديب بفرح، زي ما بيقول يعقوب الرسول: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. علامة إننا أولاد الله وعلامة إن إحنا فاهمين مقاصد الله من جهة تأديبنا، ده معناها إن الإنسان بيشترك في قداسته. لما ربنا يسوع يجي كده قبل الصليب بشوية في إصحاح 17 من إنجيل معلمنا يوحنا ويقول إيه: من أجلهم أقدس أنا ذاتي. تناقص رب، تناقص تقديس. قال إيه التقديس اللي كان بيكلم عليه المسيح في إصحاح 17 ده؟ قال ده اجتياز نور الألام، تقديس نور الألام، إن من غيرها، إن من غيرها الإنسان لا يتعدى كونه إنسان طبيعي مش ابن لله. الإنسان اللي بيكتس في نار الألام، الإنسان اللي مفيش في حياته تجارب، الإنسان ده يعتبر ان هو في خطر، انه في خطر، ان ربنا مش بيحبه. عشان اللي ربنا يحبه الذي يحبه الرب يؤدبه، واللي ما يؤدبوش ربنا يبقى رمى طوبته. يبقى هنا الانسان في خطر. عشان كده داود ما تستغربش لما تسمع او لما تقرا في الأجبية كده في المزمور الرابع في صلاة الساعة الثالثة، داود يقول لربنا ايه؟ ابلني يا رب وجربني، نقي قلبي وكليتي لان رحمتك امام عيني هي. ابلني يا رب وجربني ونظفني ونقيني وحضرني وعلمني ازاي ابقى ابن للملكوت. الهدف التجربة هنا ان نشترك في قداسته، نشترك في قداسته، نشترك في اتباعه اللي باتباعه حمل الصليب. من غير الاتباع ما تقدرش تشيل الصليب ولا تقدر توصل للقداسة. من غير الاتباع مش ممكن. تعلموا مني، ربنا يسوع بيقول لنا كده، تعلموا مني لأن وديع ومتواضع القلب تجد راحة لنفسكم. هو ده الصليب، هو ده المجد، كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. من غير طريق المجد، من غير طريق الألم مفيش مجد، من غير الصليب مفيش قيامة ولا مجد. عشان كده أحبائي ربنا نفسه إن إحنا نشترك في قداسته. عشان كده الآباء يقولون إن الآلام والضيقات والتجارب هي سر تقديس النفس، سر اتباع النفس، سر تقديس النفس. زي سر المعمودية، سر المعمودية سر تقديس النفس بالروح القدس. عشان كده لكي تشترك في قداسته لازم نشترك في ألامه، نشترك في التجارب، نشترك في الضيقات، نشترك في البنوة. لأن الضيقات والتجارب معناها بنوة، بنوتنا لله، معناها بنوتنا للآب السماوي، بنوتنا للآب اللي عاوز يجعلنا ملوك وكهنة في ملكوته. إذا كنا النهاردة بنتكلم عن التأديبات أو الآلام، إذا كنا بنتكلم عن التأديبات أو الآلام اللي بتصيب الإنسان، فدي علامة فرح لكل من يجتاز تأديب أو آلام أو ضيقات أو أحزان، لأنه هيشترك في قداسته. النقطة الأخيرة يقولها لنا مار إسحاق، هقراها لكم من كتابه، وديت فيها تركيز شديد جدا لكل اللي قلناه. بيقول في وقت الألام، مار إسحاق يعني اللي بيقول بقى، بيقول في وقت الألام وفي وقت الضيقات ينبغي أن نواجه شعورين مضادين، الفرح والخوف. في وقت ما يجيلك تجربة أو تقع تحت تأديب أو ألام، ينبغي أن نواجه شعورين مضادين، الفرح والخوف. الفرح لأننا نستحق أن نسير في الطريق التي وطأتها أقدام وحب الكل، طريق الصليب. إذا كان في حياتك تجربة افرح لأنك ابن، افرح لأن ربنا حطك على طريق الصليب اللي هو مشي فيه، لأن المحن تكشف عن ذلك. محن يقصد التجارب والضيقات والأحزان والألام. أما النقطة الثانية اللي هي الخوف، ف فهو لئلا تكون تجربتنا بسبب العظمة. ولكن المتواضعين يقدرون أن يميزوا بالحكمة والنعمة التي فيهم ما هي التجربة التي تأتي بسبب العظمة وما هي التجربة التي تأتي لنمو المحبة. بيسمي دي تجربة ودي تجربة، بيسمي دي ألام ودي ألام. خطيتي بيحسبها من الألام، والتجارب اللي بتأتي لنمو المحبة برضو بيحسبها من الألام. ولكن المتواضعون يقدرون أن يميزوا بالحكمة والنعمة التي فيهم ما هي التجربة التي تأتي بسبب العظمة وما هي التجربة التي تأتي لنمو المحبة. أما الصنف الأول هيقول لنا بقى على أنواع التجارب اللي بتصيبنا. أما الصنف الأول أي التجربة التي بسبب العظمة فهي تجربة للتخلية، للتأديب بسبب تعظم النفس وتوقعها. أما الصنف الثاني فهي تجربة لتزكية السيرة وللنمو في النعمة. هيقول لنا بقى أنواع التجارب. أما أصناف التخلية التي من الله بسبب العظمة للتأديب فتكون على شكل تجارب شيطانية ظاهرة خارجة عن حدود الطبيعة، مثل إحساس قوي بالزنا يطلق على الإنسان لتوضيعه، سرعة الغضب. شوف بقى أنواع التجارب: سرعة الغضب، التشبث بالرأي، تنفيذ الإرادة بلا هوادة، حب الغلبة بالكلام، تدخل في مناقشة، أو لما واحد عنده روح العظمة ما يدخل في مناقشة يبقى عاوز يغلب بأي طريقة، حب الغلبة بالكلام، الانتهار الصعب، تهاون القلب في العبادة الداخلية. بقول لك إيه السنة ده؟ هو يعني ما فيش سكة، أنا علاقتي كويسة بربنا وأنا في مودة كده بيني وبين ربنا وإحنا أصحاب، يعني إيه الصلاة ده؟ تهاون القلب في العبادة الداخلية، التجديف الداخلي، الازدراء بمقادير الناس، الازدراء بمقادير الناس، الاستهانة بكرامة الآخرين. كل كلمة من ديت عايزة شرح كتير قوي، بس كفاية كده. الاستهانة بكرامة الآخرين، محبة الخلطة والشغف بمناقات الناس لسبب وغير سبب، التصرف في أمور العالم، الهزار في الكلام بصورة دائمة. يبقى الواحد كده دمه خفيف، يهزر ونكت وابن نقطة وسريع كده، الهزار في الكلام بصورة دائمة. الشيطان بيقول لي كده تبقى دمك خفيف، يعني تبقى مقبول عند الناس. هزار في الكلام بصورة دائمة، تحديد الأمور بتسرع، نبوءات كاذبة، أن يبشر بعض بأشياء كثيرة فوق مقدرته، موارد جسدية مؤلمة ملازمة مع مصادفة شرور مقاومة الكفرة، وتحرك القلب بالخوف بلا سبب. علامة واضحة قوي، علامة واضحة قوي في القلب المتعظم ان القلب يتحرك بالخوف بلا سبب. مفيش سبب للخوف، يبقى خايف من ولا حاجة. ضياع الثقة والإيمان بالله. شوف أصناف التخلية التي بسبب العظمة كتيرة قوي. أما التجارب الأبوية الوافدة إلينا من الآب يعني لنمو المحبة والنعمة، فهي تكون لتحريك النفس للنجاح، وبها نروض النفس ونتدرب لنعود إلى مرتبتنا الأولى من النشاط. وهي ديت التجارب اللي بتصيب الناس اللي بيحبوا ربنا: الكسل، ثقل الجسم، استرخاء الأعضاء، الضجر، تخبيط الذهن، أمراض الجسد، انقطاع الأمل في ساعة الضيقة. ساعة الضيقة يجي الشيطان يقول لك مفيش فايدة، مش هتعرف تطلع منها، المشكلة اللي انت فيها بلا حدود، الألم اللي عندك ده ملوش علاج، المرض اللي عندك ده مفهوش فايدة، ده مش عارف، يجي كده يقطع الأمل في ساعة الضيقة، ظلمة الأفكار، نقصان المعادلة الإنسانية. وقت ما تقع في تجربة ما تلاقيش حد يقف جنبك افرح، وقت ما تقع في تجربة بس كل الناس سابتك افرح جدا، لأن لما الناس هتسيبك هيقف جنبك واحد عظيم قوي، مالك السماوات والأرض. نقصان المعادلة الإنسانية، عاوز الأشياء الجزانية. من هذه التجارب يكتمل الإنسان نفس متوحدة بالله في ذاتها، استقلالية مبتدعة مائتة عن العالم، متمرسة بالأحزان، معتمدة على الله. بعدين مارس حق بيختم بقى بيقول لنا ايه؟ إذن من أنواع تجاربك يا صاحبي اعلم منهج سيرتك وافهم إن كانت العظمة قد ألمت بيك من عدمه، لأن تجارب العظمة تبدأ حينما يبدأ الإنسان أن يعتقد في ذاته أنه أحكم من غيره. حط تحت دي خط، أحكم من غيره وعالم ولبيب، نبيه، لبيب يعني نبيه، نبيه قوي. النهارده ربنا بيحط قدامنا منهج تأديب البنين من أي نوع، الكويسين الوحشين، وبيقول لنا إن الوقت مش متأخر، وبيقول لنا لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين. فضلوا نصلي مع بعض.